بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة، أي ما أنزل الله ولا أمر به، فجعل هنا إذن الجعل الشرعي بمعنى ما أمر به ولا أنزله، أي ما شرعه، لأن جعل تأتي بمعنى خلق، ولا يصحنا أن تكون بمعنى خلق، وتأتي جعل بمعنى صير، وأيضا لا يصح حملها على هذا المعنى في هذه الآية. فمعنى إذن ما جعل الله من بحيرة، أي ما شرع الله ولا أمر به، ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال ابن عباس في بيان هذه الأوضاع التي وضعها المشركون: البحيرة هي الناقة، كانت إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها، أي شقوها، وتركوا الحمل عليها وركوبها، ولم يجزوا وبرها، ولم يمنعوها الماء والكلاء، ثم نظروا إلى خامس ولدها، فإن كان ذكرا نحروه وأكله الرجال والنساء، وإن كان أنثى بحروا أذنها، أي شقوها وتركوها. وحرم على النساء لبنها ومنافعها، وكانت منافعها خاصة للرجال، فإذا ماتت حلت للرجال والنساء. وقيل كانت الناقة إذا تابعت 12 سنة إناثا سيبت، فلم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها، ثم خلي سبيلها مع أمها في الإبل، فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة. وقال أبو عبيد: السائبة البعير الذي يسيب. وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض وغاب له قريب نذر، فقال: إن شفاني الله تعالى أو شفى مريضي أو رد غائبي فناقتي هذه سائبة. ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد، فكانت بمنزلة البحيرة. وقال علقمة: هو العبد يسيب على ألا ولا علي ولا عقل ولا ميراث. والأقوال الأولى أشهر، أنها ليست في العبد، إنما هي في البهائم، في بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. والسائبة فاعلة بمعنى المفعولة وهي المسيبة، كقوله تعالى: ما إن دافق أي مدفوق، وراضية أي مرضية. وأما الوصيلة فمن الغنم، كانت الشاة إذا ولدت 7 أبطن نظروا، فإن كان 7 ذكرا ذبحوه فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كانت ذكرا وأنثى استحيوا الذكر، إن ولدت توأم ذكرا وأنثى استحيوا الذكر أي أبقوه حيا من أجل الأنثى. وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه، في نسختنا وقال الصواب وقالوا. وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا. وأما الحام فهو الفحل إذا ركب ولد ولده، أو إذا ركب ولد ولده، ويقال إذا نتج من صلبه 10 أبطن قالوا حمي ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء. إن المشركين كانوا يأكلون الميتة. إذن حاصل هذا، هذه اصطلاحات اصطلح عليها المشركون على خلاف بينهم فيها، خلاف في تحديد البحيرة والوصيلة والسائبة والحامي. والحاصل الذي يجمعها أنها من البهائم، كانوا إذا بلغت شيئا معينا سيبوها، تركوها للطواغيت للآلهة، فلا يأكلون، لا يذبحونها، لا يحملون عليها، لا يشربون لبنها، لا يجزون وبرها، وإنما تكون قربة للطواغيت للآلهات من دون الله تعالى. على خلاف بين العرب في هذه المصطلحات، في تفسير هذه المصطلحات ما المراد بها. والشاهد أن ما ابتدعوه يقول الله تعالى هذا شيء ما شرعه الله، وإنما شيء ابتدعه المشركون. ولذا قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، نسبتهم هذا إلى الله كذب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، في نسخة يمنح خطأ، صواب يمنع، وكذلك في الصحيحين: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يحملون عليها شيئا. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار، وكان أول من سيب السوائب. وهذا في الصحيحين. روى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكثم ابن جون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت من رجل أشبه برجل منك به ولا به منك، وذلك أنه أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار بريح قصبه، فقال أكثم: أيضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. من هذه الطريق أخرجه الطبري في التفسير من طريق محمد بن إسحاق، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، إلا أن ابن كثير ذكره في تفسيره من طريق الطبري وذكره بالتصريح أنه صرح بالتحديث، فإن كان ذلك هو الثابت في النسخ، وإلا المطبوع من تفسير الطبري فيه العنعنة. ومع ذلك فهذا الحديث له طريق أخرى أخرجه ابن حبان وأبو يعلى والطبري، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الإسناد حسن، فيكون الحديث من الطريقين صحيحا. قوله عز وجل: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، في قولهم: الله أمرنا بها، وأكثرهم لا يعقلون. وفي هذه الآية أن هذا الابتداع من المشركين في تحريم أشياء وتحليل أشياء ذمهم الله تعالى عليه، وبين أنه من افترائهم وكذبهم على الله تعالى. وأيضا في هذه الآية أن الذي حملهم على ذلك هو عدم العقل، فلو كانوا يعقلون لما بدلوا دين الله تعالى بشيء من أوضاع البشر. وأيضا في هذه الآية أن الإنسان إذا لم ينقد لحكم الله ويلتزم بشرعه فإنه سيلتزم بأوضاع المخلوقين، وهذا في كل مجال، فالإنسان مفطور أنه عبد وأنه متبع، فطرة التي فطره الله عليها، فإن لم يكن عبدا لله ومتبعا لأوامر الله صار عبدا ومتبعا لغير الله. فانظر هذه القوانين والأوضاع والمصطلحات التي اصطلح عليها المشركون واتخذوها دينا، كانت من وضع رجل واحد غير دين الإسلام أو غير الفطرة التي تلقيت عن الأنبياء، توحيد دين إبراهيم، فجلب الأصنام من الشام وابتدع لهم هذه البدع، فصار الناس يدينون بذلك على أنه دين. فالإنسان إذا لم يكن عبدا لله متبعا لأوامره ولشرعه صار عبدا لغيره. فمن كرامة الله تعالى للعبد أن يجعله عبدا متبعا له. أيضا في هذه الآية مع ما فيها من الأحاديث أن رجلا واحدا قد يغير مسار أمة، إما إلى خير وإما إلى شر. فالأنبياء كان الواحد منه يبعث واحدا ويغير مسار أمة إلى الخير، ودعاة الضلال يغيرون مسار أمة إلى الشر. لا سيما إن كان له منزلة بين الناس، فرجل واحد قد يغير سير أمة من الأمم، فانظر إلى هذه البدع وهذه الأوضاع التي ابتدعها وأحدثها عمرو بن لحي، سار عليها الناس بعده واتخذوها دينا، بل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركون لا يرون دينا أقرب إلى الله من عبادة الأصنام، ويرون أن هذه الأصنام هي التي تقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده. وابتداعات المشركين كثيرة، هذا منها، وذكر الله تعالى منها جملة في سورة الأنعام، ما ابتدعوا في الأنعام وفي الزروع وفي الحروث. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.